الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل أن أستكمل ما كنت قد بدأته، أريد أن أقول أنني وقع لي بعض أوهام في المحاضرة السابقة، فأريد أن أبين الصواب فيما ذكرت. ذكرت بشأن الحديث الذي رواه سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى، وهو الذي فيه وإذا قرأ فانصته. ذكرت أن النووي قال في شرح مسلم، أكثر الحفاظ في هذه الزيادة، فروى البيهقي عن أبي داود أنها قال أنها ليست محفوظة أو هي وهم، وروى كذلك عن أبي عبد الله عن أبي علي الحافظ أنه قال ليست محفوظة أو هي وهم. وذكرت أيضا بالإضافة إلى ما كنت قد ذكرته قبل ذلك، لا أريد أن أذكر ما كنت قد ذكرته كله، ذكرت أن النووي قال واجتماع هؤلاء الحفاظ على عدم ثبوت هذه الزيادة أو على الوهم في تلك الزيادة يقدم على تصحيح مسلم لها. هذا القول إنما هو قول أبي علي الحافظ، ولكن الشاهد أن النووي لما ذكر هذا الكلام أقره ولم يتعقب، بمعنى أنه رأى أيضا أن هذه الزيادة تعتبر وهما من سليمان التيمي، لأن جماعة من الثقات الأثبات في قتادة رأوا الحديث بدون ذكرها، فترجح وهم سليمان في إثبات تلك الزيادة، فكأن النووي نقض القاعدة التي سار عليها في كتاب التقريب وفي شرح مسلم بالنسبة للأحاديث التي تعقبها الدارقطني، ونقضاه أيضا في كثير من المواضع في كتبه، لأنه رأى أن الزيادة إن كانت من ثقة ولم تكن مخالفة أي منافية من كل الوجوه لما رأه الثقات الحفاظ أو لمن هم أثبتوا منه، كان يرى أنها تقبل سواء كان ساكتون عنها أكثر ضبطا وحفظا من الذي ذكرها أو لم يكونوا، وسواء تحت المجلس أم لم يتحد. في هذا الحديث نقض ذلك وسكت على ترجيح أن هذه الزيادة وهم من سليمان التيمي. هذا نقطة. الأمر الثاني، ذكرت بشأن حديث أبي هريرة والذي فيه أيضا وإذا قرأ فانصتوا أنه واهم محمد ابن عجلان أو واهم أبو خالد الأحمر في رواياته عن محمد ابن عجلان عدد من أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة هذا الحديث بزيادة وإذا قرأ فانصتوا. وذكرت وجوها من وجوه الترجيح التي تدل على أن أبا خالد الأحمر هو في تلك الزيادة.
تابع أبا خالد الأحمر على رواية محمد بن سعد الأنصاري عند النسائي هو ثقة أو صدوق، ولعل قيلا يقول إنه ما دام قد توبع أبو خالد على رواية هذه الزيادة عن محمد بن عجلان من ثقة أو صدوق فتكون في تلك الحالة محفوظة. هذا أيضا لا يكون مرجحا لثبوت تلك الزيادة. لماذا؟ لأنه وإن كان قد تابع أبا خالد غيره وثقة أو صدوق، إلا أنه تفرد محمد بن عجلان برواية هذه الزيادة دون من روى الحديث عن زيد بن أسلم، أو دون من روى الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ودون من روى الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة، ودون من روى الحديث عن أبي يونس مولى أبي هريرة، ودون من رواه عن أبي علقمة عن أبي هريرة، وكذلك لم يروي تلك الزيادة عليك بن عجلان الليث بن سعد عن ابن عجلان عز بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة إلى غير ذلك من وجوه الترجيحات التي ذكرناها. فكأن الوهم إذن يكون من محمد بن عجلان، وحتى البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام أو روى البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام عن أبي حاتم أو عن ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال هذا من تخاليط ابن عجلان، من تخاليط ابن عجلان، فكأنه ذهب إلى أن هذا الوهم من ابن عجلان، وذهب البعض لأنه وهم من أبي خالد الأحمر عن عجلان، وهذا قول أبي داود أنا أذكر هذه النقطة في هذه المحاضرة من أجل أنني لم أذكرها في المحاضرة السابقة حتى تتم الفائدة، حتى لا يكون هناك كلام لمن يظن أن هذه الزيادة تعتبر ثابتة من حديث أبي هريرة لأنه تابع محمد بن سعد أبا خالد الأحمر على روايتها عن محمد بن عجلان، سواء توبع أم لم يتابع فالوهم يكون من محمد بن عجلان لمخالفته لمن روى الحديث عن أبي هريرة من الطرق التي ذكرناها. ومحمد بن عجلان صدوق إلا أنه اختلطت عليه حديث أبي هريرة، فتفرده بزيادة دون ثقات الأثبات في حديث لا يعتمد عليه لأنه ليس ممن يحتمل تفرده، هذا إذا كان غيره من الثقات الأثبات الحفاظ في الشيخ لم يذكروا هذه الزيادة التي تفرد بها. بعد ذلك أنتقل إلى ما كنت أريد أن أتكلم فيه، وهو طريقة ابن حجر في الحكم على الزيادة، وبعد ذلك أكمل بعض الأمثلة التي فيها زيادات وتفرد بعض الثقات بروايتها لكي أبين حكم الحفاظ عليها. ابن حجر هو الإمام الفحل في الحديث وغيره ومن أمة النقد وجرح التعديل، لم نتبين له موقفا محددا من زيادة الثقة، فيمكننا أن نقول إنه كان يرى أن زيادة الثقة تقبل إذا لم تكن مخالفة لما رواه الثقات الحفاظ الآخرون. وأما بالنسبة لزيادة الثقة التي تكون مخالفة لما رواه الثقات الآخرون فإنه كان يرى أنها مردودة. أما بالنسبة للزيادة التي ليست منافية لما رواه ثقات الأثبات في الشيخ فهذه الزيادة لا يمكننا أن نجزم بأنه يقبلها أو يردها، لأنه ليس له رأي محدد بالنسبة لتلك الزيادة كما سأرجحه. وأكرر هذا لكي يتبين لكل ذي عينين أن ابن حجر إن كان قد سكت عن بعض الزيادات في البخاري أو في غيره أثناء تحقيقه أو تخريجه أو شرحه لبعض الأحاديث فلا يحتج علي أو على غيري بأن ابن حجر سكت عن تلك الزيادة وبالتالي تكون محفوظة، لأنه من الناحية الأخرى ذكر زيادات وحكم عليها بالشذوذ مع أن العلة هي العلة، يعني رواه الثقات وسكت الآخرون عنها فرأى في بعض المواضع أنها محفوظة فسكت عليها، ورأى في بعض المواضع أنها غير محفوظة فتعقبها فتناقض حكمه. وعلى هذا فيمكننا أن نقول إن ابن حجر يقبل الزيادة أو يردها. لماذا رجحت ذلك؟ لأنه ذكر في النكت على ابن الصلاح عندما تعرض لتعارض الرواة في الوصل والإرسال قال بعد كلام من كثير: والحق أن زيادة الثقة لا تقبل دائما، ومن أطلق القبول يعني من قال تقبل مطلقا من الفقهاء والأصوليين فلم يصل. ولكنهم قابلوا الزيادة إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظا ولا معنى. فمن هذا الكلام يريد أن يقول إن من أطلق وقال الزيادة من الثقة تقبل دون أن يقيد بشيء من الفقهاء والأصولين لم يصب، لأن القول بقبول الزيادة مطلقا خطأ، وذهب إلى أن الحق أنها تقبل بشرطين: إذا استوى الزائد أي الذي رأى زيادة في الحفظ والضبط والإتقان مع من لم يزد، والشرط الثاني ألا يروي بعض الذين سكتوا عن الزيادة ألا يروا لفظا منافيا لها لا في المعنى ولا في اللفظ. فكأنه يرى أنه إذا استوى من روى الزيادة في الوصف، يقصد بكلمة الوصف يعني الضبط والحفظ والإتقان، إذا تساوى من روى الزيادة مع من لم يروي في الوصف ولم يروي بعض الذين سكتوا عنها ما ينافيها أي ما يخالفها لا في اللفظ ولا في المعنى كانت مقبولة. هذا هو الذي يفهم من عبارتي هذا. يعارضه أنه لما تعرض لحديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي ذكر أنه رواه النعمان ابن عبد السلام عن شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى موصولا. وعبد والنعمان وعبد السلام والنعمان ابن عبد السلام ثقة، فكأن النعمان زاد زيادة في الإسناد وهي الوصل، وذهب ابن حجر إلى أن هذه الرواية شاذة لأن ثقات الأثبات من أصحاب شعبة وسفيان رأوا الحديث عنهما مرسلا أي دون ذكر أبي موسى في الإسناد، فهذا يناقض قوله الذي ذكرته لأنه في هذا الحديث روى ثقات الأثبات عن سفيان وشعبة الحديث مرسلا وأتى النعمان بن عبد السلام فرواه عنهما موصولا والوصل زيادة في الإسناد، وما دامت هذه الزيادة ليست منافية لما رواه الثقات الأثبات من أصحاب شعبة وسفيان فعلى قوله الأول تكون مقبولة، ومع ذلك قال هذه الرواية شاذة لأن ثقات الأثبات من أصحاب شعبة وسفيان روى الحديث عنهما مرسلا. هذا وجه. لما ذكر ابن الصلاح في مقدمته أن الزيادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فذكر منها القسم الأول وهو إذا كانت الزيادة منافية لما رواه ثقات الأثبات فإنها تكون مردودة. قال ابن حجر في نفسه على تلك اللفظة وما ذكراه بشأن تلك الزيادة من ناحية الرد نوزع فيه، يعني ليس الإجماع منعقدا على أن هذه الزيادة ترد. قال أنه جزم ابن حبان والحاكم بقبول تلك الزيادة بأن هذه الزيادة تقبل، أو جزموا بأن الزيادة تقبل مطلقا في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أم لم يتحد، وسواء كثر عدد الساكتين أم لم يكثروا. وذكر أن ممن ذهب إلى هذا الشيخ محي الدين النووي وتعقب هذا، اعترض على هذا، أي يريد أن يبين أن هذه طريقة لا تقبل لأنه كانت الزيادة مخالفة لمرأة ثقات الأثبات فكيف تكون مقبولة. رد هذا بوجه من وجوه الرد، ومختصره أنه إذا اتحد مخرج الحديث وروى الحديث عن زري مثلا جماعة من ثقات الأثبات فيه وزاد في الرواية عنه من هو أقل منهم ضبطا وحفظا زيادة تخالف ما رووه عن الشيخ وهم العالمون بحديثه الحافظون له إذا روى من كان أدنى حفظا أو كان أقل حفظا وضبطا منهم زيادة تخالف ما رواه ثقات الأثبات، فإنه يغلب على الظن وهمه لا وهمهم، لأنهم يعبود عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة، فلو رواها الشيخ لحفظوها كما حفظوا بقية الحديث، ولسمعوها منه كما سمعوا من بقية الحديث، فإذا زاد الراوي وهو أدنى منهم حفظا وضبطا وتثبتا زيادة تخالف روايتهم، فإنه يترجح ألا تكون مقبولة. واستشهد لذلك بما ذكراه عن الشافعي في الأم في كتاب العتق لما تعرض لحديث مالك، الحديث أسوقه لكي يفهم المقصود من الزيادة التي زادها مالك. الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث واختلف عن حديث أبي هريرة الذي ذكرته سابقا، الحديث له نفس المعنى ولكن نختلف عنه في بعض الفاظه وليس فيه ذكر للسعاء، ذكر للاستسعاء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد او في مملوك وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل وأعطى بقية الشركاء حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. الزيادة التي زادها مالك ومن تابعه هي قوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق. باختصار معنى الحديث: إذا اعتق رجل نصيبا له في عبد وكان له شركاء يشاركونه في ملكية هذا العبد، فإنه يجب عليه أن يعتقه كله من ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد، بعد تقويم العبد تقويما عادلا ليس فيه إسراف وليس فيه إجحاف. هذا معنى قوله: قم العبد قيمة عبد. فإذا لم وأعطى بقية الشركاء حصصهم من ماله، لأن بقية الشركاء لم يعتقوا أنصبتهم في العبد، فيجب على الذي اعتق نصيبه ان يعطي لباقي الشركاء انصبتهم من قيمه هذا العبد لكي اعتق العبد كله. فاذا لم يكن له مال فقد اعتق من العبد فقط الجزء الذي اعتقه الرجل، وبقي العبد رقيقا لبقيه الشركاء بنسبة حصصهم أو بدرجة حصصهم فيه. فزاد مالك وبعض من رواه أيضا عن نافع عن ابن عمر قوله: وإلا عتق منه ما عتق، يعني العبد عتق من الجزء فقط الذي عتق هذا الرجل، والباقي منه يعتبر رقيقا لبقية الشركاء. ذكر ابن حجر أن الشافعي قال بشأن هذا الحديث: والرجل يغلط بخلاف من هم أحفظ منه أو بخلاف من هو أحفظ منه، أو أن يأتي بشيء يشركه غيره ممن لم يحفظ عنه أو ممن لم يحفظ منه ما حفظه هو، وهم عدد وهو مفرد أو هو فرد. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام يدل على أن الشافعي يرى أن الزيادة لا تقبل في حالتين: إذا روى الثقة زيادة تخالف الأضبط والأحفظ، وهذا معنى قوله، أو هذا هو المقصود من قوله إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، إذا روى زيادة تخالف رواية من هو أحفظ وأضبط منه. ثم قال شيئا آخر هو: أو أن يأتي بشيء يشركه فيه غيره ممن لم يحفظ منه ما حفظه هو، هم عدد وهو فرد. يعني إذا أتى الراوي بزيادة وكان غيره من الثقات الأثبات روى الحديث أيضا معه ولكن لم يحفظ هذه الزيادة التي زادها هذا الراوي، مع أنهم عدد وهو واحد، فرأى أن هذه الزيادة لا تكون مقبولة. وهذا المقصود من قوله: أو أن يأتي بشيء يشركه فيه غيره ممن لم يحفظ منه، أي من الحديث، ما حفظه هو، وهم عدد وهو فرد. فابن حجر أمسك الجزء الأول واستشهد به فقال: وفي هذا إشارة إلى أن الشافعية يرى أن الزيادة إن كانت مخالفة لرواية الثقات الأثبات فإنها لا تقبل، فإذا كان مالك قد زاد هذه الزيادة فما دامت ليست مخالفة لرواية الآخرين، هذا معنى كلام يقرب من نصه، فإنها تقبل. وعلى هذا ذهب الشافعي، أو ذكر الشافعي هذا في مواضع، وكثيرا ما كان يقول: العدد أولى بالحفظ من الواحد. ولم يتكلم عن الجزء الثاني الذي ذكره الشافعي في الأم بشأن تلك الزيادة. من هذه العبارة يتبين أن ابن حجر كان يرى أن الزيادة إن لم تكن مخالفة لرواية الثقات الأثبات فإنها تكون مقبولة، سواء كان الذين سكتوا عنها أضبط وأحفظ، وسواء كانوا عددا أكثر إلى غير ذلك، أو لم يكونوا، لأنه لم يتعقب أو لم يذكر الشيء الذي ذكره الشافعي والجزء الثاني. وذكر عن ابن خزيمة ما ذكرته سابقا في المحاضرة قبل الماضية، وذكر عن الترمذي ما ذكرته في المحاضرة الماضية التي تسبقها والتي سبقتها، وذكر عن الدارقطني، خذ بالك، أنه جاء في سؤالات السهمي للدارقطني أن السهمي سأل الدارقطني: إذا اختلف الثقات في الحديث أو في الرواية، قال الدارقطني: إذا رأى الحديث ثقتان حكم له أو كان صحيحا، فإذا جاء بزيادة قبلت إن كان متقنا، والحكم يكون للأكثر حفظا وثبتا، أو الأكثر حفظا وتثبتا. هذه العبارة تدل على أن الدارقطني يرى أن زيادة إن كانت ممن يعتمد على حفظه وتثبته ولم يكن أقل في ضبط الحفظ من الذين سكتوا عنها كانت روايته مقبولة، وهذا معنى قوله: ويحكم لمن هم أكثر أو يحكم للأكثر حفظا وضبطا أو حفظا وتثبتا. والذي يدل على ذلك أن ابن حجر في تعقبه له، لا أقول في تعقبه ولكن أقول ابن حجر ذكر بعد أن ذكر هذا عن الدارقطني، وقد سار الدارقطني على هذا كثيرا في السنن والعلل، وضرب مثالا على هذا وهو ما رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال الدارقطني رواه مالك وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بن عثمان فلم يذكروا لفظة نسيئة، واجتماعهم على عدم ذكرها يدل على ضبطهم ووهم يحيى بن أبي كثير، مع أن كلمة نسيئة ليست منافية أصلا لما رواه الثقات الأثبات، هي كلمة فردة أتت بعد قوله نهى عن بيع الرطب بالتمر. زاد يحيى بن أبي كثير معناه ثقة ثبت إمام، زاد في رواية عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص لفظة نسيئة. الحديث رواه مالك وإسماعيل بن أمية وضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ولم يذكروا نسيئة. فترجح لدى الدارقطني أن يحيى بن أبي كثير وهم في تلك القيادة، لأن هؤلاء كلهم لم يذكروها، والذي ذكرها وحده فتكون وهما منه ولا يكون الوهم من الجماعة. فقال فاجتماعهم على عدم ذكرها يدل على ضبطهم ووهمه، يعني ووهم يحيى بن أبي كثير، ولم يتعاقب ابن حجر هذا بشيء. ونقل عن ابن عبد البر ما ذكرته في المحاضرة قبل الماضية بشأن الزيادة، ثم قال بعد هذا كله والحاصل، خذ بالك، والحاصل من كلام هؤلاء الأئمة أن زيادة الثقة تقبل إن كان ضابطا حافظا أو إن كان ضابطا متقنا، حيث خذ بالك حيث يستوي مع من زاد عليهم تلك الزيادة في الضبط والحفظ، حيث يستوي مع من لم يأتي بتلك الزيادة في الضبط والحفظ، فإن كانوا أكثر عددا أو فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ وإن كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. هذا هو الذي استخلصه من كلام ابن خزيمة والدارقطني والترمذي وابن عبد البر، استخلص أنه إذا زاد الثقة زيادة وكان ضابطا حافظا بحيث يستوي في هذا الوصف كالوصف مع من لم يزدها قبلت الزيادة، فإن كانوا أكثر عددا أو فيه من هو أحفظ منه أو أضبط منه أو كان هو غير حافظ وإن كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. وهذا يقتضي أنه إذا روى الزيادة ثقة وكان الآخرون الذين لم يذكروها أكثر ضبطا وحفظا منه فإن زيادته لا تقبل عند هؤلاء الحفاظ، وأقر ابن حجر ذلك ولم يتعقبه، فكأنه بإقراره على ذلك يبين أن هذا رأيه، ويكون رأيه في تلك الحالة هو أن الزيادة إن كانت من ثقة وسكت عن الزيادة قوم أكثر حفظا منه وضبطا ولم تكن مخالفة، فإن زيادته لا تقبل، وهذا يكون مناقضا لما ذكرته عنه قبل ذلك. هذه نقطة. ذكر بعد ذلك أن من أدلة، أو قال وهذا القول مغاير لقول من قال إن الزيادة تقبل وأطلق، يعني قال بقبول مطلق، ثم ذكر الحجة التي احتج بها من قال إن الزيادة من ثقة تقبل، فذكر أنه إذا تفرض الثقة بحديث جملة من أصله فإنه تقبل، فإن هذا الحديث يقبل منه فكذلك زيادة، ورد هذا فقال وهذا مردود، لأن الثقة إذا رأى الحديث منفردا من أصله فإنه لا يلزم من هذا يكون الحديث مقبولا، فأحيانا يرد أحيانا يقبل كما قال أو كما سبق في الشاذ، هذا معنى كلامه. ثم قال وهناك فرق بين تفرد الزيادة، بين تفرد الثقة بالزيادة وبين تفرد بالحديث من أصله، فإن هذا تفرد الثقة بالحديث من أصله فإن هذا لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على الآخرين، لأن روايته لا تخالف روايتهم. وأما إذا تفرد الثقة بالزيادة فإن هذا يلزم منه أن يتطرق الوهم والغفلة على الآخرين، فغالب الظن أن تترجح روايتهم على روايته، وهذا منه يدل على أنه يؤيد رأي من قال إن الزيادة إن كانت من ثقة ولم تكن مخالفة لمراه ثقات الأثبات فإنها لا تقبل، لأن الوهم تطرقه إليه يكون أكثر بكثير من تطرق الوهم إلى الجماعة الذين لم يذكروهم، فيكون قد نقض بهذه العبارة ما كان قد قاله قبل ذلك من أن الزيادة من الثقة تقبل إذا لم تكن مخالفة لمراتقة الأشبار. ذكر في نزهة النظر ويشرح نخبة شرح نخبة الفكر أن راوي الزيادة إن كان ثقة أو صدوقا تقبل زيادته مطلقا إذا لم تكن منافية لما رواه الثقات الأسباب. فذكر أن زيادة تنقسم قسمين، فقال أن زيادة إما أن تكون منافية لما رواه ثقات ولما رواه من هم أحفظوا أضبط منه، معنى كلامه، وهذه بحيث يلزم من قبولها رد رواة الآخرين، فهذه التي يترجح هي الذي يقع ترجح بينها وبين رواية الآخرين فيقبل الراجح ورد المرجوح، وإما أن تكون غير منافية وهذه تقبل مطلقا. قال بشأن الحديث الذي سأذكره بعد ذلك قريبا إن شاء الله، هو حديث عمران بن حصين بشأن الزيادة التي وردت فيه وهي زيادة التشهد بعد سجدة السهو، ذكر أن هذه الزيادة شاذة، وهذا هو الذهبي البني كما سأذكر قريبا وغيره، فذهابه إلى أن هذه اللفظة تعتبر شاذة مع أنه زادها أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة، إلا أنه أي ابن حجر اعتبرها شاذة لأنها لم تذكر في رواية الجماعة الذين رووا الحديث وهم أضبط وأحفظ منه، مع أنها ليست أصلا مخالفة، حديثهم فيه السجود السهو وليس فيه تشهد، وحديثه في سجدة السهو وزاد التشهد بعد سجدة السهو، فهذه زيادة ليست ملكة أصلا لرواية الآخرين، ومع ذلك اعتبرها إيه؟ شاذة. وهذا يناقض ما ذكره في نبذة الفكر، نبذة النظر، وما ذكره في أكثر موضع من كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح. ولما تعرض الدارقطني في كتاب التتبع لحديث سهل بن سعد، والذي فيه في آخره ونما الأعمال بالخواتيم، لما تتبع الدارقطني البخاري ومسلما في أحاديثهما في صحيحيهما، فذكر هذا الحديث من التي تتبعها أي انتقدها عليهما، الحديث باختصار في قصة الرجل الذي كان قد قاتل قتالا شديدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصيب بجراح فتعجل فاتكأ على ذباب سيفه فقتل نفسه، أي لم يصبر على تحمل هذه الآلام التي نتجت من جراحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وهم من أهل الجنة، وإنما يعمل بالخواتيم. هذه الزيادة زادها أبو غسان وثقة أو ثقة حافظ، حيث رواها عن أبي حازم عن سهل بن سعد، ولم يروي تلك الزيادة جماعة آخرون، وصلوا إلى عشرة أنفس من يعقوب بن حميد، ومنهم ابن أبي حازم، ومنهم أظن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، أو منهم الجمحي. فقال الدارقطني إنه تفرد بها أبو غسان ولم يروها يعقوب بن حميد ولم يروها ابن أبي حازم ولم يروها الجمحي، وزاد على تلك العبارة الحافظ العلائي في كتابه نظم الفرائد، حيث نقل هذه العبارة عن الدارقطني وقال، أي في عبارة الدارقطني، وذكر تمام عشرة أنفس، أو وهم تمام عشرة أنفس، يعني لم يروي هذه الزيادة عن أبي حازم عشرة رجال أو تسعة رجال ومعهم أبو غسان، فاعتبر هذه الزيادة غير محفوظة، لأن أبا غسان هو الذي رواها دون أصحاب أبي حازم حيث لم يذكروها. فقال ابن حجر بشأن رده على الدارقطني في تتبعه لهذه الزيادة على البخاري حيث ذكرها في صحيحه، قال: وأبو غسان ثقة حافظ، فاعتمد البخاري ذلك. فكأن ابن حجر أيضا في هذا الحديث كان يرى أن الزيادة ما دامت مخالفة لرواية ثقات الأثبات فإنها تقبل، وإن كانوا أكثر ضبطا حفظا منه. ولهذا قلت إن ابن حجر ليس له رأي محدد بشأن الزيادة التي لا تكون مخالفة لما رواها ثقات الأثبات، سواء كانوا أقرع ضعف حفظا منه أو كانوا قد تساووا معه، أي مع من الزاد، أو كانوا أقل. ولهذا فلا يجوز أن يقال إن ابن حجر ذكر الزيادة وسكت عليها، وإن ابن حجر ذكرها واعتبرها شاذة لأنه اضطرب في هذا المبحث، فيمكننا أن نجزم برأي محدد صريح في قبوله لها أو في رده لها. أذان. أسوق بعض أمثلة لكي نتبين منها كيف حكم الحفاظ على بعض الزيادات، وكيف أن بعضهم تناقض في حكمه عليها، مع أن العلة هي العلة، ومع أن المسلك هو المسلك. بالنسبة لحديث عمران بن حصين، هو الذي رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين، رواه جماعة كثيرون، أي رواه عن خالد الحذاء جماعة كثيرون، منهم شعبة ووهيب بن خالد وهشيم بن بشير وإسماعيل بن علية ويزيد بن زريع ومسلمة بن علقمة أو مسلمة بن محمد وعبد الوهاب بن عبد النجيد الثقفي وعبد الواحد وحماد بن زيد، ليس عبد الواحد، وحماد بن زيد وغيرهم، كلهم روى الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين، وألفاظهم متقاربة، وفي بعضها زيادات، وبعض تلك الزيادات توبع، أي من روى الزيادات توبع عليه. الحديث عن عمران قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من 3 ركعات، ثم قام ودخل حجرته أو بعض حجر نسائه، وخرج سرعان الناس، فقام له رجل في يديه قصر، وكان سميه النبي صلى الله عليه وسلم ذال يدين، فقال رسول الله أو فأخبره بما حدث، فأتى مغضبا يجر رداءه. وهذه زيادة ذكرت قبل ذلك، وهي زيادة محفوظة لأنه رواها بعض الثقات وتابعه غيره عليها كما ذكرنا قبل ذلك. فخرج مغضبا أو فجاء مغضبا يجر رداءه، فقال: حقا ما يقول هذا، أو حقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله. قال رسول الله: قال نعم يا رسول الله. فأتم صلاته، خذ بالك، ثم سجد سجدتين ثم سلم. فقوله ثم سلم الثانية لفظة محفوظة، وفي صحيح مسلم وغيره. الحديث ليس في رواية واحد منهم لفظة ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، روى الحديث ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، لا زاد بعضهم ثم سلم، وهي زيادة محفوظة. وأما لفظة ثم تشاهد أي بعد سجدتين سهو، هذه لم يرويها إلا أشعث ابن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي مهلب عن عمران، وأشعث ثقة رواه البخاري متابعة واحتج به غيره، فزيادته تعتبر زيادة من ثقة، فعلى قول من قال إن زيادة من الثقة تقبل ما دامت غير منافية لما رواه ثقة الأثبات، فتكون هذه الزيادة مقبولة على هذا الأساس. ولكن نظرا لأن البيهقي شافعي، ونظرا لأن الشافعي لا يقول بالتشهد بعد سجدتي السهو، خذ بالك، اعتبر هذه الزيادة غير محفوظة لأنه تفرد بها أشعث بن عبد الملك دون الرواة الآخرين الذين رواه الحديث فلم يذكروها، وذكر منهم عددا مما ذكرته. فقال بعد أن ذكر هؤلاء الرواة، ذكر أيضا أنه شيما روى الحديث فذكر التشاهد بعد سجدتي الصلاة اللتين هما نصل بها يعني قبل السلام، فقال وهذا أو فهذا يدل على خاطئ أشعث في روايته، فكان اعتبر أن زيادة من أشعث بن عبد الملك خاطئ منه فاعتبرها وهما، مع أنه أثبت زيادة أخرى في حديث أبي هريرة بشأن سجدتي السهو، وفيها من العلة ما هو أكبر من تلك العلة، ومع ذلك ذهب لأنها محفوظة، وسأذكر السبب في ذلك. الألباني يعتبر هذه الزيادة غير محفوظة لأنها لم يرويها إلا أشعث بن عبد الملك، فخالف بقصة الأثبات الذين رأى الحديث عن خالد ولم يذكروها، وذكر علي بن حجر أنه اعتبر أن تلك الزيادة شاذة، وهذا نقض ما ذكرته قبل ذلك عنه، ودل على أنه ليس له رأي محدد في بشأن تلك بشأن الزيادة التي هي موصوفة بهذه الصفة، يعني التي ليست مخالفة لمراه ثقة الأثبات. ونظرا لأن ابن التركماني حنفي،
لا إله إلا الله،
ونظرا لأن أبا حنيفة يرى أن سجدتي السهو لهما تشهد بعد السجدتين، قال إن هذه زيادة مقبولة لأنها زادها أشعث بن عبد الملك، ابن عبد الملك وهو ثقة، والزيادة من الثقة تقبل ما لم تظهر منافية أو تقبل، فلا تكون خطأ كما قال البيهقي. من اعترض بعد ذلك، سأذكر اعتراض ابن التركماني على البيهقي في شأن حديث سأذكره قريبا أيضا إن شاء الله، لكي يبين أن الأكابر من علماء المسلمين أحيانا يتعصبون فتحملهم العصبية للمذهب إلى أن يخالفوا القواعد التي ساروا عليها. فهذا هو البيهقي لشأن زيادة التشاهد في سجدتي السهو لأنها مخالفة لرأي شيخه وهو الشافعي، رأى غير محفوظة. وهذا ابن التركماني لأنه حنفي رأناها محفوظة، لأن أبا حنيفة عنده أن التشهد أن السجدتين إذا كانتا بعد السلام فإنه يتشهد لهما ما دام الرجل يريد أن يسجد بعد السلام لا قبل السلام. وأما الشافعي فإنه كان يرى أن سجود السهو يكون قبل السلام، ولو سجد بعد السلام جاز، ولكنه ليس لهما تشهد إذا سجدهما بعد السلام. فالألباني سار على الجادة واعتبر هذه الزيادة غير محفوظة، وابن حجر سار على الجادة باعتباره لها شاذة، والبيهقي سار على الجادة فاعتبرها غير محفوظة، وابن التركماني سار على إيه؟ على غير الجادة لأن اعتبرها محفوظة. بعد ذلك نقوم إلى الصلاة ثم نكمل إن شاء الله. أقم الصلاة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فأريد أن ألفت الأنظار إلى أنني سأتبع طريقة جديدة بشأن الإجابة على الأسئلة. فلن أجيب على سؤال واحد في المجلس، لا في أثناء المحاضرة ولا بعد المحاضرة ولا وأنا سائر في الطريق، ولكن أجيب عنها عن طريق التليفون إن شاء الله. فمن كان عنده سؤال فليسأل عن طريق الهاتف التليفون يوم السبت والاثنين والأربعاء بعد الساعة 11 مساء، يوم السبت واثنين والأربعاء بعد الساعة 11 بالليل، هذا يكون أكثر راحة لكم وراحة لي، وأعتبر أدعى إلى توفير الوقت لي، وفيه أيضا بعض فوائد أخرى. فالأسئلة سأجيب عنها إن شاء الله، فإن كانت متعلقة بالمجلس أم لم تكن متعلقة به سأجيب عنها عن طريق التليفون بعد الاتصال يوم السبت والاثنين والأربعاء. الرقم كثير منكم يعرفونه، ومن لم يكن يعرفه فلا بأس أن أقوله، 358-8093. 358-8093 يوم السبت والاثنين والأربعاء بعد الساعة 11 بالليل. فمش عارف حد بقى يسألني وأنا ماشي، ولا يسألني بعد المحاضرة ما تنتهي، ولا قبل أن تنتهي المحاضرة. ونسيت أن أقول في المحاضرة السابقة بشأن حديث سليمان التيمي، والذي فيه وإذا قرأ فانصتوا، ونسيت أن أقول إنه تابع سليمان التيمي أيضا على روايته عمر بن عامر، ولكنه ليس بالقوي، وهذا من رواية سالم بن نوح عن سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة. فكأن سليمان التيمي لم يتفرد بهذه الزيادة، هو يقوله إذا قرأ فانصتوا، ولكن تابعه عليها عمر بن عامر، ونظرا لأنه ليس قوي في الحديث فمتابعته لا تشد من أجر تلك الزيادة، فلا تزال في حاجة إلى متابعة من ثقة حتى تثبت. رب قائل يقول إن سالم بن نوح روى أيضا هذه الزيادة عن سعيد بن أبي عروبة، فيكون سعيد بن أبي عروبة قد روى عنه جماعة من الثقات الأثبات عن قتادة هذا الحديث بتلك الزيادة، لأنه رواها عنه سالم ابن نوح عن سعيد بن أبي عروبة. فيقال إن رواية هذه الزيادة من طريق سعيد بن أبي عروبة أيضا غير محفوظة. لماذا؟ لأن ثقات الأثبات من أصحاب سعيد رووا عنه الحديث عن قتادة بدونها، ورواه عنه بتلك الزيادة سالم بن نوح وليس بالخيوط الحديث. روى الحديث عن سعيد بن أبي عروبة جماعة من أصحابه ومن ثقات الأثبات فيه دون تلك الزيادة، فتكون هذه الزيادة من طريق سعيد أيضا غير محفوظة، مع أنه رواها عنه سالم بن نوح، فيكون قد تابع سعيد بن أبي عروبة سليمان على روايته عن قتادة إلا أنها غير محفوظة من طريق سعيد بن أبي عروبة. روى عن سعيد بن أبي عروبة عبده ابن سليمان هو من أثبت أصحاب سعيد، ويزيد بن زريع هو من أثبت أصحاب سعيد بن أبي عروبة وروى عنه قبل اختلاطه، وعبد الله بن الشوذب وسعيد بن عامر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد القطان ومروان بن معاوية الفزاري وشعيب بن إسحاق وعباد بن العوام وغيرهم، ولم يذكروا عن سعيد هذه الزيادة، ورواها عنه سالم بن نوح وليس بالقوي، فكأن هذه الزيادة أيضا من طريق سعيد ليست ليست محفوظة. أقول هذا حتى لا يكون هناك اعتراض من ناحية أخرى بأن سعيد بن أبي عروبة روى أيضا عن قتادة تلك الزيادة، لأن هذه الزيادة من طريق سعيد أيضا غير محفوظة. بعد ذلك أذكر مثالا آخر من الأحاديث التي فيها زيادة، حديث أبي هريرة بشأن سجدتي السهو، ذكرت في المحاضرة السابقة باختصار، وأذكره في تلك المحاضرة بشيء من التفصيل أو بلفظ مطول. الحديث رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة، رواه جماعة كثيرون عن محمد بن سيرين، ومنهم أيوب وحبيب بن شهيد وحميد ويونس بن عبيد وعاصم بن الأحول، وكذلك خالد الحذاء وقتادة وعبد الله بن عون وغيرهم، أيوب ثقة ثبت فقيه إمام، وعبد الله بن عون ثقة ثبت حافظ، وخالد الحذاء ثقة ثبت، وغيرهم فيهم الثقة ثبت وفيهم الثقة وفيهم الصدوق وغير ذلك. الحديث رواه كلهم مع غيرهم عن هشام بن حسان، هشام بن حسان من أثبت أصحاب محمد بن سيرين، رواه أيضا عن محمد بن سيرين. الحديث عن أبي هريرة، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وأغلب ظني أي أغلب ظني أغلب ظن محمد بن سيرين يعني الظهر، وفي بعض الألفاظ وأكبر ظني هي العصر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم قام مغضبا إلى خشبة في المسجد، بعض الألفاظ إلى جذع، إلى جذع في المسجد، وخرج سرعان الناس، وكان في القوم أبو بكر وعمر فهابان يكلماه، فقام رجل يسمى ذا اليدين أو قام رجل وقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى أو لم يكن شيئا من ذلك، فقال قد حدث بعض ذلك أو بل نسيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول هذا أو أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله أو قالوا نعم، فصلى ركعتين. خذ بالك، ثم كبر وسجد، ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد، ثم رفع وكبر، ولم يذكر في حديث أبي هريرة التسليم، ولهذا قال محمد بن سيرين لما سئل هل فيه ثم سلم أو هل في سجدتي السهو تسليم، قال لم أسمعه من حديث أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، فزيادة ثم سلم ثابتة من حديث عمران بن حصين كما ذكرت قبل ذلك، وأما كونها في حديث أبي هريرة فليست محفوظة، وهذا دل عليه قول محمد لم أحفظها من حديث أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. الحديث رواه كل هؤلاء بهذا اللفظ وبنحوه وبمعناه، وزاد خذ بالك حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة لفظة كبر ثم كبر، يعني كأنه في الحديث أراد أن يسجد سجدتي السهو فكبر تكبيرة أولى، هو ذلك كان تكبيرة إحرام، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع، ثم وسجد، ثم كبر ورفع، يعني للسجدة الأولى كبر، وبعد الرفع من السجدة كبر، وعند النزول وعند السجدة الثانية كبر، وعند الرفع منها كبر، فهذه أربع تكبيرات. زاد حماد بن زيد في رواية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة لفظة كبر ثم كبر، هذه زيادة زادها حماد بن زيد وهو ثقة ثبت، عن هشام بن حسان وهو ثقة ثبت من أثبت أصحاب ابن سيرين ولم يروها غيره، مع أن الحديث رواه أيضا جماعة عن هشام بن حسان بدون تلك الزيادة، فكأن هشام بن حسان تفرد عن أصحاب محمد بن سيرين فزادها، ولم يروا عنه إلا حماد بن زيد، وروى الحديث عن هشام حسان أيضا حماد بن سلمة وهو بكر ابن أبي عياش أو بكر بن عياش، ولم يذكراها، ولهذا قال أبو داود هذه اللفظة يعني كبر ثم كبر رواها حماد بن زيد عن هشام بن حسان، ورواها عن وروى الحديث هشام بن حسان حماد بن سلمة وأبو بكر بن أبي العياش ولم يذكرها،
وروى الحديث عن محمد بن سيرين حبيب بن الشهيد وعاصم بن الأحول وحميد ويونس، فلم يذكر عن محمد بن سيرين لفظة كبر ثم كبر. الحديث رواه جماعة عن محمد بن سيرين، ذكرت أنا أكثرهم تقريبا 7 8 9، رواه عن محمد بن سيرين ولم يذكروا لفظة كبر الأولى، يتكبر أحد بس للسجدة. زاد حماد بن زيد في رواية عن هشام بن حسان لفظة كبر كأنها تكبيرة إحرام. ولما كان الشافعي قد ذهب إلى أن سجدتي السهو إذا سجدهما العبد بعد السلام فإنه يشرع له تكبيرة إحرام قبلهما، يعني يقول الله أكبر للسجدة السهو ثم يكبر ثم يشرع، ناظر الشافعي ذهب إلى ذلك أو ذهب شفعته إلى ذلك، قال البيهقي
لا إله إلا الله تفرد بهذه الزيادة حماد بن زيد دون أصحاب هشام بن حسان ودون أصحاب محمد بن سيرين، فلم يحفظوها وحفظها حماد بن زيد، فكأنه أنكرها أم لم ينكرها؟ لم ينكرها، معناه هو القائل بقلمه إن زيادة أشعث بن عبد الملك الحمراني وهي لفظة تشهد لسجدة السهو يعني خطأ من أشعث، لأنه تفرد بها دون من روى الحديث عن خالد الحذاء وذكر بعضهم، فالعلة هي هي. فهنا أيضا حماد بن زيد تفرد برواية الله أكبر أو التكبير قبل تكبيرة الثانية، تفرد بها دون من روى الحديث عن هشام بن حسان، وتفرد هشام بن حسان بها دون من روى الحديث عن محمد وهم 7 8 9 10، فكان يلزمه على هذه الطريقة أن يقول بشذوذها وبخطأ حماد بن زيد فيها، ولكن حمله على اعتباره، حمله على أن يعتبرها محفوظة أن الشافعي قال بها لسجدتي السهو إن كانتا بعد السلام، فليس اعتبار البيهقي لها دالا على أنها محفوظة، سكوته عنها أو اعتبار البيهقي لها محفوظة لا يحتج به أصلا على أنها محفوظة، لأن يكون قد سار على غير الجادة وخالف ما سار عليه في كثير من المواضع في كتابه السنن بشأن الزيادات، ولعل الحامل له على ذلك هو ما ذكرناه. حديث آخر، حديث ابن مسعود، حديث أبي هريرة هذا رواه الجماعة ورواه الدارمي ورواه ابن خزيمة، الجماعة الذين هم أحمد وأصحاب السنن أي ابن ماجة والترمذي والنسائي وأبو داود، ورواه النسائي في الكبرى أيضا، وراه الحمدي فيما حضرني، ورواه مالك وعلي، رواه البخاري ومسلم، ورواه البيهقي، ورواه ابن خزيمة، ورواه غيرهم، كل هؤلاء رووا الحديث ولم تقع تلك الزيادة وهي زيادة التكبير، لكن رواه حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن هم المشرين إلا عند البيهقي واعتبرها محفوظة، ووقعت أيضا عند أبي داود واعتبرها غير محفوظة لأنه سار على الجادة فاعتبر هذه الزيادة غير محفوظة. حديث
ابن مسعود بشأن التشهد. حديث رواه أيضا الجماعة البخاري ومسلم وأحمد وابن الحميري بالإضافة إلى ابن خزيمة والنسائي في الكبرى وأصحاب السنن والبيهقي والدارقطني رواه جماعة كثيرون. عن أبي وائل عن ابن مسعود. أبو وائل شقيق ابن سلمة روى عن أبي وائل جماعة منهم الأعمش وجامع ابن أبي راشد ومنصور ابن المعتمر ابن سليمان وحماد ابن أبي سليمان وحصين ابن عبد الرحمن والمغيرة ابن مقسم الضبي ومحل ابن محرز الضبي أظن وزيدة بن قدامة أو زيدة ليس في أولى وغيرهم. كل هؤلاء رووا الحديث عن أبي وائل عن ابن مسعود بلفظ كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام فقولوا إذا جلستم أو إذا قعدتم في الصلاة أو قولوا إذا قعدتم في كل ركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال قبل لفظات أشهد أن لا إله إلا الله قال فإنكم إذا قلتم ذلك فإنكم تكونون قد سلمتم أو فإن هذا السلام يكون قد أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض لأنك قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه في بعض الألفاظ ثم ليتخير من المسألة ما شاء. الحديث رواه كلهم بألفاظ متقاربة بهذا المعنى أو بقريب من هذا النص ورواه عن الأعمش جماعة كثيرون. خذ بالك يبقى الأعمش رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود وتابعه على رواياته جماعة آخرون منهم منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان وحصين بن عبد الرحمن والمغيرة بن مقسم ومحل بن محرز الضبي وجامع ابن أبي راشد وغيرهم والأعمش رواه عنه جماعة كثيرون منهم سفيان بن عيينة فزاد لفظة كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده أو السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل وساق الحديث بنحو ما كنت قد ذكرت. فزاد سفيان بن عيينة لفظة قبل أن يفرض علينا التشهد ورواه عن الأعمش مع سفيان جماعة كثيرون منهم يحيى القطان ويعلى بن عبيد وزائدة بن قدامة وعبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل والفضيل بن عياض وعبصر بن القاسم وأبو أسامة حماد بن زيد وعلي بن مسر وعيسى بن يونس وغيرهم، كل هؤلاء لم يقولوا قبل أن يفرض علينا التشهد. ومن الذي قاله؟ سفيان بن عيينة فقط في رواية عن الأعمش عن أبي وائل، مع أن روى عن الأعمش جماعة كثيرون أضبط وحفظ بكثير جدا في مجموعهم من سفيان بن عيينة، وهو الذي زادها فقط والباقون لم يذكروها. ومن الذين رواه أيضا عن الأعمش أبو معاوية، وهو من أثبت أصحاب الأعمش اللي ما كن أثبتهم، وهو محمد بن خازم الضرير، هو من أثبت أصحاب الأعمش، روى الحديث عن الأعمش ولم يذكر فيه لفظة قبل أن يفرض علينا التشهد. يبقى الحديث رواه عن أبي الجماعة، ومن الجماعة الأعمش قد لا لم أذكرها، والأعمش لم أذكرها اللي في رأس من سفيان بن عيينة، وروى عن الأعمش جماعة الآخرون كثيرون لم يذكروها. وبعد ذلك يقول الألباني في تقرير للحديث في الإرواء إسناده صحيح، فأثبت أن هذه الزيادة محفوظة. ونقل ابن حجر أنه صحح الحديث في الفتح يعني، وذكر ابن حجر في الفتح أنه روى الدارقطني بإسناد صحيح عن على عن علقمة بن مسعود الحديث، وذكر الحديث أو ذكر هذا اللفظ قبل الفرض علينا التشهد، فأقر على تصحيحه. وقال الدارقطني خد بالك إسناده صحيح، ووافقه على ذلك البيقي في السنن، أي أقر الدارقطني على أن هذا الإسناد صحيح ولم يتعقب هذه الزيادة بشيء. ليه؟ لأن الشافعي يرى أن التشهد الأخير فرض في الصلاة، وهذه من مؤيدات رأيه، فسكت البيقي عليها مع أنه كان يلزمه أن يقول بشذوذها لأنه فيها هذه العلة. فانظر إلى كيف يحمل التعصب أهله على الحيدة عن الطريق. مع البيقي إمام حافظ ثقة طحن كبير، وكذلك الدارقطني وعلله كتاب العلل يدل على سعة حفظه وغزارة علمه، ومع ذلك سكت عن هذا اللفظ وقال إسناده صحيح، وكان يلزمه أن يقول بشذوذ تلك الزيادة، لأنه هو القائل في حديث مسلم الذي رواه سليمان عن قتادة بزيادة إذا قرب صوته إنها زيادة غير محفوظة، مع أن الشذوذ الذي فيها في الحقيقة لا يكون أقل من درجة الشذوذ التي في هذه اللفظة. ونظرا لأن ابن التطماني حنفي، ونظرا لأن أبا حنيفة يقول أن التشهد الأخير ليس فرضا ولكنه واجب، فاعترض على البيهقي بقوله لم يقل قبل الفرض عليه التشهد إلا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، مع أنه هو الذي اعترض عليه كثيرا في تعقب عليه في السنن بقول هذه زيادة ثقة، وزيادة من ثقة من الزيادة، وزيادة من ثقة تقبل إلا أنه في هذا الحديث، مع أن الذي زاد أكثر من عيينة وثقة ثبت الإمام الحافظ الحجة إلا أنه اعترض عليه بقوله تفرد بها سفيان بن عيينة دون من رواها عن الأعمش. معنى كلامه الحديث صحيح اسناده الألباني كما ذكرنا، وصحيح اسناده الدارقطني وصح اسناده ابن حجر والألباني قصر الدرجة بحديث تقصيرا كبيرا، وهذا الذي دعاه إلى نصح هذا الإسناد لأنه لم ينظر في بقية طرق الحديث وألفاظه حتى يتبين شذوذ هذه اللفظة. وهذا الحديث على النسائي وعزاه إلى البيهقي وأظن راه وعزاه إلى الدارقطني، ووقعت عند هؤلاء الثلاثة هذه الزيادة من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رواه عنه ابن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سفيان، وقعد الإسناد عند الدارقطني ورواه من طريق البيهقي، ووقع عند النسائي وأظن وقع أيضا عند ابن خزيمة. ولما لم يتتبع الألباني طرق هذا الحديث وألفاظه قال بصحة هذا الإسناد وبالتالي بثبوت هذه الزيادة، معناه هو الذي ذهب إلى شذوذ رواية الحيضة في حديث مين اللي فاكر حديث أم سلمة، وشذوذ لفظة أنك لا تخلو المعاد في حديث جابر وذكرت قبل ذلك، ولذهب إلى شذوذ لفظة الذهب في حديث أم سلمة إن الذي يشرب في نات الذهب والفضة فإنما يجرلوه في بطن نار جهنم، هذا حديث رواه مسلم وغيره. زيادة الفضة زيادة الذهب والأكل ليست إلا في رواية علي بن مسر عن عبد الله بن عمر، وخالفه غيره من روى الحديث عن عبد الله بن عمر فلم يذكروها، بإضافة إلى أنه روى الحديث عن نافع عن عمر عن عبد الله بن زيد بن عمر عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة، روى الحديث عن نافع عن عبد الله بن زيد بن عن عبد الله بن عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة، رواه عنه جماعة منهم مالك وعبد الله بن عبد الله بن عمر وليث بن سعد وموسى بن عقبة وعبد الرحمن السراج وأظن جويرية بن أسماء وأيوب سؤال أبو بني، كلهم روى الحديث عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر عن مسلمة بلفظة إن الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. علي بن مسهر فقط روى الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بزيادة إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة، من أجل قال مسلم لم يذكر لفظة الأكل والذهب إلا علي بن مسهر في رواية عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فكأنه غمز هذه الزيادة أيضا، ولكن نرى الحديث من طرق أخرى فيها لفظة الذهب ولسنا بصوت التفصيل في هذا الآن، ولكنني ذكرته كشاهد على أن الألباني رأى أن زيادة لفظة الذهب في حديث أم سلمة من هذا الطريق شاذة، فقال هي شاذة من حيث الرواية ولكنها ثابتة من حيث معنى كلامه، بمعنى أنه نقول إنه إذا ثبت تحريم الشرب في آنية الفضة فذلك أولى أن يثبت تحريم الشرب في آنية الذهب، ولكنها شاذة من حيث الرواية، وأما من ناحية المعنى فتكون مقبولة. فكأنه رأى أن هذه الزيادة وهي لفظة الذهب في حديث أم سلمة تعتبر شاذة لأنه تفرد بها ابن مسر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر دون أن رأى الحديث عن نافع وهم جماعة، فكذلك هنا كان الجمهور أن يقول أن هذه الزيادة شاذة لأنه تفرد بها سفيان بن عيينة دون أصحاب الأعمش، وتفرد بها الأعمش دون أصحاب أبي وائل وهم جماعة كثيرون، فالعلة هي فإن قلنا بشذوذ هذه لتلك العلة فلزمنا أن نقول بشذوذها بشذوذ الأخرى لنفس العلة. فإن حدث وأثبت أنها محفوظة فهذا لتحصيل في تخريجه أو لعدم تتبع طرق الحديث وألفاظه، ولو تتبع طرق الألفاظ لما ذهب إلى ثبوتها مع أن إسنادها صحيح. حديث وائل بن حجر بشأن التشهد هو الذي فيه رأيته يحركها يدعو بها. الحديث رواه جماعة كثيرون، ومنهم بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان وعبد العزيز بن مسلم وزهير بن معاوية وأبو عوانة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة وقيس بن الربيع وموسى بن أبي كثير وعبد الله بن إدريس وأبو الأحوص وغيرهم، كل هؤلاء رووا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وسأذكر لفظهم، وبعضهم زاد على بعض وبعض الألفاظ أتم من بعض. سأذكر أحد هذه الألفاظ إما قريبا من النص أو بنحوه. الحديث قال وائل بن حجر: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قام كبر ورفع يديه، كبر الإحرام ورفع يديه حتى حاز بهما أذنيه أو حتى حازت أذنيه، ثم أمسك شماله بيمينه. في بعض الألفاظ أمسك شماله بيمينه، في بعض الألفاظ ثم وضع يمينه على شماله على الرسل والساد، هذا قريب من نصه. ثم لما أراد أن يركع رفع يديه وكبر، ثم لما أراد أن يرفع رفع يديه وكبر، قال ثم لما حمد أو كبر لم يقل كبر، ثم رفع يديه عندما أراد أن يرفع أي من الركوع يعني، ثم لما أراد أن يسجد سجد بين يديه يعني جعل جبهته بين يديه، فلما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى فجلس عليها ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصبعين، ووضع الإبهام على الوسطى فحلق حلقة فحلق حلقة وأشار بالسبابة وأشار بالسبابة. هذا هو لفظ الجميع بشأن أشار بالسبابة. وفي بعض الألفاظ فقال بالسبابة هكذا، وأشار بالسبابة يدعو بها أو دعا فأشار بالسبابة. وروى الحديث زائدة بن قدامة، هو ثقة ثبت، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل فرواه بهذا النحو وقال فرأيته يحركها يدعو بها، يعني أشار بالسبابة أربع سبابة، قال فرأيته يحركها يدعو بها، فلفظة يحركها لم يذكره إلا جدة بن قدامة. معنا حديث رواه تقريبا 14 رجلا، هم في مجمعهم أكبر وأضبط، أكثر وأضبط وأحفظ منه بكثير جدا، لم يذكروا لفظة التحريك، وراه هو منفردا بلفظة يحركها يدعو بها أو يحركها. ولهذا قال ابن خزيمة في صحيحه لم يقل يحركها إلا زائدة، ومع ذلك لم يتقبل الزيادة بشيء من الوصف بالوهمي أو بعض من حفظ غير ذلك، قال فقط لم يقل يحركها إلا زائدة، أو لم يقع لفظة التحريك إلا في لفظ زائدة من قدامة أو زائدة. وكان يلزمه على قادة التي كان قد نص عليها ونقلها عنه العلائي في نظم الفرائض، في نظم الفرائض، ونقلها عنه ابن حجر في نكت على ابن الصلاح، ونقلها عنه البياقي في جزء القراءة، كان يلزمه أن يقول بشذوذها لأنها على قاعدته، ومع ذلك سكت عنها ولم يقل فقط إلا هذه اللفظة التي ذكرتها أو بنحوها. والألباني لم يسر على الجادة فاعتبرها محفوظة لأن زيادة بن قدامة ثقة ثبت، فزيادته هذه تعتبر محفوظة مع أنه تفرد بها دون كل من روى الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وهو في هذا يكون قصار على الإيه؟ على غير الجادة. وكان يلزمه القول بشذوذها كما قال بشذوذ غيرها من الزيادات التي لعلها تكون أقل في درجة شذوذها من هذه الزيادة. الحديث رواه ابن حبان بهذه الزيادة، وناظر أن ابن حبان لم يقل إن زيادة إن كانت قد سكت عنها من هم أثبت وأحفظ وأضبط بكثير من الذي زادها تعتبر غير مقبولة، نظرا لأنه يرى أن زيادة تقبل، وإن كان الذين سكتوا عنها أضبط وأحفظ بكثير جدا من الذين من الذي رواها أوردها لهذا في صحيحه ولم يتعقبها بشيء. وليس هذا هو العجيب، ولكن العجيب أن ابن القيم في زاد المعاد تعرض لهذا الحديث وعزال ابن حبان وأثبت تلك الزيادة، يعني لم يتعقبها بشيء، مع أنه هو الذي رأى أن لفظة والرجل جبار في حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة غير محفوظة لأنه زادها سفيان بن حسين عن الزهري، وكذلك رأى أنها غير محفوظة من حديث شعبة لأنه زادها آدم بن أبي إياس عن شعبة، ولم يذكرها جماعة كثيرون رأى الحديث عن شعبة فاعتبرها أو نقل عن البيقي أنه رأى أنها غير محفوظة، ورأى أيضا أن زيادة والحيضة في حديث أم سلمة رأى غير محفوظة، ونقل هذا عنه الألباني في تخريجه لحديث أم سلمة. حديث أم سلمة ذكرت قبل ذلك رواه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وروح بن القاسم عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة، وفيه يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي فعلي أن أنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطرين، وهو بدل الفضل فإذا أنت قد طهرت. الحديث راه سفيان الثوري وراه عنه عبد الرزاق ويزيد بن هارون، فزاد عبد الرزاق عن سفيان زيادة وهي والحيضة. أفنقضوا رؤوس الجنابة والحيضة، فاعتبر البني هذه الزيادة غير محفوظة. ونقل عن المقيم عند المقيم أنه قال أنها غير محفوظة وأنها شاذة، مع أنها في الحقيقة تعتبر أقل في درجة شذوذها من درجة شذوذ لفظات الزيادة التي فيها، وهي لفظة فرط يحركها يدعو بها، والتحريك غير محفوظ نتيجة لما ذكرنا. وظاهر أن ابن القيم سكت عن تلك الزيادة لأنه كان في أول دراسته للعلم، أو لم يكن قد بلغ في العلم مبلغا كبيرا، فكتب زاد المعاد وهو في طريق إلى الحج فيما يحضرني، وكتبه من حفظه، فهذا يدل على غزارة علمه وعظيم ضبطه وسعة حفظه، لأن الكتاب فيه ما فيه من تحقيق وتدقيق وغير ذلك. إلا أنه لعله لم يقف على بقية طرق هذا الحديث وألفاظه، ولعل هذا لدعاه لأن يقول بثبوت هذه الزيادة. الحديث أظن أن البيهقي رواه أيضا، وليس في ذهني هل تعقب هذه الزيادة بشيء أو لم تعقب، ولكن المهم أن أقول إنه حدث تناقض للألباني بشأن هذه الزيادة، وكان يلزمه أن يقول بشذوذها كما ذكرنا، وكذلك حدث تناقض لابن القيم بشأن تلك الزيادة، وكان يلزمه أن يقول بشذوذها لما ذكرنا، ولعله يكون معذورا لما ذكرنا، وليس سكوته عليها حجة دالة على ثبوتها نتيجة للعلة التي ذكرناها فيها، ونتيجة لما ذكره نفسه بشأن بعض الزيادات التي اعتبرها غير محفوظة للعلة التي هي موجودة في حديث زيادة بن قدامة بشأن تحريك الأصبع في التشهد. حديث أبي سعيد الخدري هو الوارد بشأن زكاة الفطر. الحديث رواه عياض بن عبد الله بن أبي الشرح عن أبي سعيد الخدري، رواه عنه جماعة كثيرون، أي رواه عن عياض فرواه عنه زيد بن أسلم والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وداود بن قيس الفراء ومحمد بن عجلان وإسماعيل بن أمية، وكذلك عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان ابن حكيم ابن حزام، كل هؤلاء رواه عن عياض عن أبي سعيد باللفظ الذي سأذكره وبنحوه وفي بعض الألفاظ زيادات، بعض زيادات على بعض. كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. فلما قدم معاوية من الشام خطب الناس على المنبر، فكان مما قاله إنني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: وأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا ما عشت. الحديث رواه عن محمد بن عجلان جماعة منهم سفيان بن عيينة ويحيى القطان وحماد بن مسعدة وحاتم بن إسماعيل، كل هؤلاء رواه عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد باللفظ الذي ذكرته وبنحوه أو بمعناه، وزاد سفيان بن عيينة فقط عن محمد بن عجلان عن عياض عن أبي سعيد لفظة أو صاعا من دقيق. فكأن سفيان بن عيينة تفرد بتلك الزيادة دون أصحاب ابن عجلان حيث ذكرها ولم يذكروها، فلم يذكرها يحيى قطان وهي ثقة تذكر الإمام الحافظ حجة، وحماد بن مسعدة وهو ثقة ثبت أو ثقة، وحاتم بن إسماعيل وهو صدوق أو ثقة، كل هؤلاء لم يروا تلك الزيادة عن محمد بن عجلان بس، ورواه سفيان بن عيينة عن محمد ولم يذكر هذه الزيادة. زيد بن أسلم في رواية عن عياض، ولا عبد الله بن عبد الله بن عثمان في رواية عن عياض، ولا عبد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي الذباب، ولا داود بن قيس الفراء، ولا أنس بن عياض في المحضرني عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح بن أبي سعيد. ولهذا قال أبو داود: هذه اللفظة وهم من ابن عيينة، فاعتبرها إيه؟ غير محفوظة. وقال أحد رواة الحديث عن سفيان بن عيينة قال: فأنكروا على سفيان بن عيينة هذه اللفظة فتركها سفيان. معنا درقصي روى هذا الحديث أيضا، وفيه أن علي بن المديني قال لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد، ليس أحد يذكر أوصاع من دقيق، أو لا أحد أذكر فيه صاع من دقيق. قال: بلى هو فيه. فكانه جزم بأن هذه اللفظة فيه أي في الحديث، وهي في الحقيقة وهم منه. ولهذا قال الألباني إنها وهم، أو ذهب إلى أنها غير محفوظة، أو ذهب إلى شذوذها لتفرد سفيان بن عيينة بروايتها دون أصحاب ابن عجلان، ولتفرد ابن عجلان بروايتها دون أصحاب عياض بن عبد الله بن أبي صرح. وأقراه أو قال بعض من كونها محفوظة أيضا البياقي، أعتبر غير محفوظة، والظاهر أنه لأن الشافعي يرى أنه لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر صاع من دقيق، ولهذا تقبل البياقي واعتبرها ايه؟ غير محفوظة، لأن الشافعية يرون أن الدقيق لا يجزئ في زكاة الفطر. الألباني ذهب إلى شذوذها، وأبو داود ذهب لنا غير محفوظة ذهب إلى شذوذها. وكذلك هناك لفظة أخرى في الحديث نفسه ومن طريق عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض، والتي رواها محمد بن إسحاق، وراها عنه إسماعيل بن علي، وراها عن إسماعيل رجل واحد، وفي روايته أوصاعا من حنطة. هذه لفظة تفرد بها محمد بن إسحاق دون أصحاب عياض عبد الله بن دون أصحاب عبد الله بن عبد الله بن عثمان، وتفرد بها عبد الله دون أصحاب عياض بن عبد الله بن عبد الله بن أبي شرح. الحديث رواه ابن إسحاق ويزيد بن الهاد عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان، وزاد إسماعيل بن علي في رواية عن محمد بن حق لفظة أو صاع من حنطة، ولم نذكر بقية رواية عن إسماعيل وبقية رواية عن محمد بن إسحاق، ولهذا اعتبرها أبو داود غير محفوظة، واعتبرها أيضا ابن خزيمة غير محفوظة، فقال لفظة أو صاع من حنطة ليس المحفوظ، ولا أدري ممن الوهم. وذكر أن مما يرجح أنها غير محفوظة أن الحديث فيه فقال رجل لأبي سعيد أو مداني من حنطة أو مداني من خلف، قال لا، تلك قيمة معاوية فلا أقبلها ولا أعمل بها. فلو كان في حديث أبي سعيد الخدري أو صاع من حنطة، يعني صاع من قمح، لو كان في روايته هذا اللفظ لما قال الرجل متعقبا إياه، أو لما قال الرجل له أو مدان من حنطة أو مدان من قمح، لأنه لو كان قد قال في روايته أو صاع من حنطة لما قال له الرجل أو مدين من قمح، يعني ينفع أن يطلع مدين من قمح وهي القيمة التي حددها معاوية. قال له أبو سعيد، أنا أشرح بس، هو طبعا مش ينفع ولا حاجة يطلع مدين من قمح، ولكن قال رجل أو مدين من قمح أو مدين من حنطة، قال أبو سعيد لا، تلك قيمة معاوية وما لا أقبلها ولا أمل بها. فتدل على أن لفظة أو صاع من حنطة غير مذكور أصلا في حديث أبي سعيد، وهذا الذي جعل ابن خزيمة يرجح أن هذه اللفظة غير محفوظة. هذه ترجح أنها غير محفوظة بالإضافة إلى أنها غير محفوظة من ناحية أخرى والتي ذكرناها، ولهذا اعتبرها أبو داود غير محفوظة، واعتبرها الألباني غير محفوظة، وسكت عنها البيهقي، وسكته على الوجيه. وروى الحاكم هذا الحديث وصححه، ووافق عليه الذهبي، وموافقته عليه غير وديها. وكان ينبغي وصفها بالشذوذ نتيجة لما ذكرنا. ولهذا تعقب ابن التركماني البيهقي في السنن فقال إن الحفاظ وإنما الحديث يجتنبون ما تفرد به محمد بن إسحاق، أو يتقون ما تفرد به محمد بن إسحاق، يعني نقول إنه ليس أهلا للتفرد، فإذا كان قد تفرد بلفظة أو صاع من حنطة فتفرده لا يكون مقبولا. بافتراض أن تفرده يقبل، إلا أنه في هذا الحديث لا يعتبر مقبولا نتيجة لما ذكرنا. فهذه اللفظة تعتبر غير محفوظة لأنه تفرد بها من رواية إسماعيل بن علي، ولم يذكرها عن إسماعيل غير هذا الراوي الواحد الذي رواه عن إسماعيل، وتفرد بإسماعيل عن ابن إسحاق دون أصحاب ابن إسحاق الذين رأوا الحديث عن ابن إسحاق، وتفرد ابن إسحاق بهذه اللفظة دون أصحاب عبد الله بن عبد الله بن عثمان، وتفرد عبد الله بن عبد الله بن عثمان بهذه اللفظة بن إسحاق دون من روى الحديث عن عياض بن عبد الله، وقد ذكرتهم. فعلى القاعدة يقال هذه اللفظة غير محفوظة، فكان ينبغي وصفها بالشذوذ نتيجة لأن العلة قائمة فيها كما قامت في كثير من الأمثلة التي ذكرناها، ورجحنا أنها غير محفوظة. بقيت بعض أدلة أذكر بعضها لكي أنتهي من هذه المسألة لكي أبدأ في الأصول إن شاء الله يوم الأحد القادم. أذكر باختصار شديد بشأن الحديث الذي رواه مسلم والبخاري، هو حديث عائشة في وصف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت في آخره ثم يغسل رجليه أو ثم غسل رجليه. قوله ثم غسل رجليه زيادة تفرد بها أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، وروى الحديث تسعة آخرون بنحو روايته ولم يذكروا ثم غسل رجليه. الحديث أورده رجل من الحفاظ وكان متقدما في وفاته على الدارقطني، وهو ابن عمار الشهيد، كان قد توفي سنة 1730، وأما الدارقطني فقد توفي سنة 85 و300 أو 86 و300، والله بظني 85 و300، يعني 385. ابن عمار توفي سنة 617 هجرية ومتقدم عن الدارقطني. كتب أيضا انتقادات على صحيح مسلم قبل الدارقطني، وذكر عدة أحاديث انتقدها على صحيح مسلم وافق فيها بعض الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على صحيح مسلم. ومن الأحاديث التي انتقدها ابن عمار الشهيد على صحيح مسلم اعتبرها ليس على شرطه، أو اعتبرها غير صحيحة من ناحية كل ألفاظها، ولكن بعض ألفاظها غير محفوظة، من هذه الأحاديث هذا الحديث، وذكر أنه رواه تسعة عن هشام بن عروة عن عروة أبيه عن عائشة بدونها، وتفرد أبو معاوية برواية أبيه اللفظة عن هشام بن عروة، فتفرد أبو معاوية بهذه اللفظة دون من روى الحديث عن عائشة بدونها يعتبر وهما منه، لأنهم جماعة وهم واحد، هم أضبط وأحفظ بكثير منه إذا اجتمعوا على رواية وزاد عليهم غيرهم زيادة وكان أقل ضبطا وحفظ منهم الكثير. أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير يعتبر من أثبت أصحاب الأعمش، ولكنه ليس ثبتا أو ليس ثقة بهذه الدرجة في غير الأعمش، ولذلك قال بعضهم في شأن أبي معاوية ثقة في الأعمش، يريد أن يقول إنه ليس في غير الأعمش ثقة أو ليس ثبتا في غير الأعمش، يعني إذا رأى غير الأعمش فإنه يخطئ في روايته أو لا يضبط روايته عن غير الأعمش كما ينبغي. البياقي ذكر هذا الحديث في سننه وقال معنى كلامه تفرد أبو معاوية بزيادة ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه دون من روى الحديث عن هشام، وحفظ أبو معاوية هذه الزيادة فكأنه لم يتعقبها، والظاهر أنه فعل ذلك لهيبة الصحيح، أي حتى لا يكون قد انتقد صحيح مسلم، أو لعله فعل ذلك لأنه عند الشافعي إذا كان العبد يغتسل في مستنقع ماء فإنه يؤخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل فإذا خرج من المستنقع غسل رجليه، لعله لم يتعقد تلك الزيادة إما لهذا وإما لهذا. الأشبه أنها لفظة غير محفوظة لأنها تجري على القاعدة كما ذكرنا، فإذا كان أبو معاوية قد زادها دون أصحاب هشام وهم أضبط تحفظ منهم كثير فتكون غير محفوظة. على باختصار شديد بالنسبة للحديث، أبي هريرة الذي كنت قد ذكرت قبل ذلك، وهو مروق قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة: من أعتق شقيصا له في مملوك أو من أعتق شقصا له في مملوك أو في عبد عليه خلاصه في ماله إن كان له مال، فلم يكن له مال قم العبد قيمة عدل ثم استسعي أي العبد غير مشقوق عليه. الحديث رواه جماعة عن قتادة منهم هشام بن هشام الدستوائي ومنهم همام بن يحيى وشعبة وخلف بن موسى وأبان بن زيد العطار وحجاج بن حجاج ويحيى بن صبيح وابن صبيح، كل هؤلاء روى الحديث، ومنهم من روى الاستسعاء وهم جماعة، ومنهم من رواه مختصرا دون ذكر الاستسعاء. فسعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة وذكر في الاستسعاء، وكذلك تابع سعيدا على رواية الاستسعاء خلف ابن موسى وأبان بن يزيد وحجاج بن حجاج وجرير بن حازم ويحيى بن صبيح كلهم رواه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة بذكر الاستسعاء عن ذكر قوله ثم استسعي أو ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه أو ثم استسعي العبد. وعلى هذا تكون هذه الزيادة محفوظة، لأنه إن كان شعبة قد قصر أي روى الحديث مختصرا، وإن كان هشام قد اختصر الحديث ولم يذكرها، وإن كان همام قد روى الحديث ولكن ذكرت السعاية من قول قتادة ولم يذكرها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي قصر هذه اللفظة فجعلها من قول قتادة ولم جعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا كله حدث إلا أن هذه اللفظة تعتبر محفوظة لأنه زادها سعيد بن أبي عروبة، وروى عنه جماعة أو روى عنه من هم أثبتوا أصحابه ومن روى عنه قبل الاختلاط ومن يزيد بن زريع أو روى عنه عبد بن سليمان وهو من أثبت أحفاظه وهو من أثبت أصحابه. بالإضافة إلى ذلك تبعه جرير بن حازم فرواها وخالف ابن موسى وأبان بن يزيد وحجاج بن حجاج ويحيى بن صبيح، ومع ذلك قال البيهقي: والذي يوهن تلك الزيادة أن همام بن يحيى فصلها فجعلها من قول قتادة ولم يجعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أظنه قال ولم يذكرها شعبة ولا هشام، فيكون بدأ قد سار على غير الجادة، لأنه إن كان شعبة قد اختصر الحديث وهشام لم يذكرها فقد ذكرها سعيد وتابع على ذكرها جرير بن حازم وأبان بن يزيد وخلف بن موسى وحجاج بن حجاج ويحيى بن صبيح، وبعد ذلك نقول هذه زيادة غير محفوظة، والذي دعاه إلى أن يقول بهذه القولة أن الشافعي لا يقول بالاستسعاء. قال الشافعي بشأن هذه الزيادة: رواها سعيد بن أبي سعيد عروبة ولم يذكرها هشام ولا شعبة وهما أحفظ، فنقل البيهقي عنه فقال: والشافعي وهن هذه الزيادة بقوله إن سعيد بن أبي عروبة رواها، أو إن هشام الدستوائي وشعبة لم يروياها وهما أحفظ من سعيد. فلو كان البيهقي قد سار على الجادة لقال بإيه؟ بثبوتها. ليه؟ لأن سعيدا لم يتفرد بها، ولكن تابعه جماعة آخرون فثبتت الزيادة بلا مجال للشك فيه إذا سرنا على الجادة. ولهذا روى الحديث البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، ولم يتعقبه الدارقطني لا على مسلم ولا على البخاري، وتحرز البخاري لأنه لعله كان قد علم أن قوما سينتقدون هذا عليه فتحرز بقوله، يعني قبل ما يقولوا. قال: تابعه خلف بن موسى وأبان وحجاج بن حجاج، وأظن قال واجرون بن حازم، واختصره شعبة. يعني ما تقولوش إن شعبة رأى الحديث ولم أذكر الاستسعاء، لأن شعبة رأى الحديث مختصرا، أي أيضا لم يذكره بمتنه الذي هو المتن أو الذي هو اللفظ التام. فقبل أن ينتقد ذكر ما يدل على ترجيحه لها حتى لا يعترض عليه بذكره لها في صحيحه. فهذه الزيادة من الأمثلة التي تعتبر محفوظة، ومع ذلك حاد البيهقي عن الجادة فاعتبره محفوظة وقوله ليس وجيها. أكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نبدأ في الفقه المقارن يوم الخميس، ونبدأ في الأصول يوم الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.